فهذه أربعة أصناف جاء النص فيها بأسلوب الحصر، لا تأخذ إلا من هذه الأربعة الأصناف. وهذا الأسلوب عند علماء الأصول وكذلك عند علماء المعاني يفيد الحصر والقصر، بل هو أقوى الدلالات على الحصر والقصر، هذا أمر. وأمر آخر ذكر الإمام ابن عبد البر، ذكر الإمام ابن عبد البر وكذلك القرطبي وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى الإجماع على أن هذه الأصناف الأربعة فيها الزكاة، وإنما وقع الخلاف فيما سواها. قالوا فلا تجب الزكاة في شيء مختلف فيه حتى يثبت دليله، ولا دليل على ذلك. وما جاءت من أدلة عامة كقول الله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عام. والقاعدة عند الفقهاء وعند الأصوليين أن العام إذا قابله نص خاص فإن العام يحمل على الخاص، بل يقولون بأن الخاص قاض على العام، الخاص قاض على ماذا؟ على العام، فيحمل هذا العموم على الخاص. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك عام وقابله خاص، على أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، بغيرها من الأدلة. وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد ليس في حب ولا ثمر صدقة، قالوا ليس في حب ولا ثمر مما جاء الشرع بإيجاب الزكاة فيه، وهي الأصناف الأربعة، كذلك هو عام ويحمل ذلك العام على ما ذكر من الدليل الخاص. إذ القاعدة عند العلماء في هذا الباب أن العام قاض على الخاص، والعام يحمل على الخاص إذا تعارضا حمل العام على ماذا؟ على الخاص. والأمر ها هنا كذلك، إلى جانب ما تقدم أيضا من تعليل، وهو أن الزكاة حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد أن يثبت دليله وأن تظهر دلالته، وليس كذلك في أمر الزكاة. والله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذ لو كان هذا فرضا لما أخفاه الله تبارك وتعالى على بعض هذه الأمة، إذ أنه من فروض الإسلام ومن أركان الإسلام كما هو معلوم، الزكاة من أركان الإسلام. فالحاصل أن القول بأن زكاة الثمار والحبوب مقصور على الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي موسى هو الأرجح لثبوت حديث أبي موسى، ولا سيما بأنه بأسلوب الحصر، لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة من الحنطة والشعير ومن التمر والزبيب. قال رحمه الله تعالى قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. طيب، هذا مقدار ما يجب إخراجه من زكاة الخارج من الأرض من النبات، مقداره أنه يجب فيه العشر إذا سقي من السماء والسيوح، بمعنى إذا سقي من غير كلفة، كأن يكون سقي بمياه الأمطار، بمياه السيول، بمياه الأنهار، بأن يكون أن تكون الأشجار تنزل عروقها إلى الأرض فتصل إلى الماء فتستغني عن السقيا، كل ذلك فيه العشر، كل ذلك فيه العشر. ما معنى فيه العشر؟ أن صاحب هذه الثمار والحبوب كما سيأتي معنا بعد أن ينقيها ويجهزها يجعلها يقسمها على عشرة أجزاء، يقسمها على عشرة أجزاء، فيخرج ماذا؟ فيخرج منها عشرا، فيخرج منها عشرا. قال: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، كالدوالي والنواضح، بمعنى أن ما سقي بكلفة سواء كان بأن يعمل لها نواضح، كان في الزمن السابق ربما أخذوا الماء على الإبل يسمى ناضحا ويسقون فيه ماذا؟ زروعهم، وربما احتاجوا إلى أصناف أخرى وأنواع أخرى من استخراج الماء من الآبار وإلى عمل وجهد، فإذا كان بعمل وجهد ففيه نصف العشر. كذلك في أيامنا هذا لو استخرج الماء بواسطة الماكينات المعروفة الآن، استخرجوا الماء بواسطة هذه الماكينات التي هي ماكينات الماء، هذا فيه كلفة في استخراج الماء، ففيه كم؟ فيه نصف العشر، بمعنى أنه يقسم كما تقدم ما معه من زكاة هذه النبات إلى عشرة أجزاء، فيخرج عشرا ثم يقسم هذا العشر إلى نصفين فيخرج نصفا، هذا هو زكاة نباته، هذا هو زكاة نباته. فالحاصل من هذا أن زكاة النبات إذا بلغ النصاب، زكاة النبات الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو ستون صاعا، وهو ستون صاعا وهو ما يقدر بسبعمائة وخمسة عشر كيلو غرام، إذا بلغ هذا المقدار قسمه عشرة، يعني قسمه إلى عشرة أجزاء، إذا كان من غير كلفة فأخرج عشرا، وإن كان بكلفة أخرج نصف العشر. يعني مثال ذلك الرجل جمع ما عنده مثلا من الشعير فكانت مثلا مئة صاع، يجعل يقسمها على ماذا؟ على عشرة، عشرة، فيخرج عشرة آصع، يخرج ماذا؟ عشرة آصع، هذا هي زكاة ماذا؟ زكاة ماله الذي هو العشر، وإن كان بكلفة أخرج خمسة آصع، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا الصلاح في الثمر، وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب، بدو الصلاح في الثمر يختلف باختلاف أنواع الثمر، فبعضها بالإحمرار، بعضها بالإصفرار، وهكذا يختلف باختلاف الثمار، وأهلها يعرفون متى ذلك، أهل الثمار وأهل المعرفة والخبرة يعلمون متى بدا صلاح تلك الثمار. فالحاصل أنه متى بدا صلاحها واشتد الحب، لأن الحب علامة بدو صلاحه، علامة بدو صلاحه أنه يشتد. قال: وجبت الزكاة، ومعنى هذا أنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا الثمر إلا يابسا. ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك من أن الحب لا يخرج بما فيه بسنبله، لا بد أن يصفى وينقى وتخرج ما به من شوائب، فبعد ذلك بعد التنقية والتصفية يجمع ويحسب هل بلغ ما عنده مثلا من الحبوب ستون صاعا، إن كان نعم ففيه الزكاة، إن كان دون ذلك فليس عليه الزكاة، إذا كان أكثر من ذلك وجب عليه الزكاة ويخرج منه مقدار العشر إن كان بغير كلفة، ومقدار نصف العشر إن كان بكلفة. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا طيب. أولا قوله رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، يعني لو أن إنسانا تصدق على إنسان بستين صاعا، إنسان تصدق على إنسان بستين صاعا من الحبوب، يعني من البر، من الشعير، فهل يجب عليه الزكاة فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليست مما أخرجت الأرض، وإنما حصل عليه من جهة ماذا؟ الصدقة، من جهة الهبة، من أي جهة من الجهات، ما كان مما أخرجه الأرض من عمله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فتجب الزكاة إذا كان ماذا؟ إذا كان مما أخرجته الأرض. لذلك الإنسان زرع الزرع، أنبت ذلك الزرع، خرج الحبوب، فهنا إذا بلغ النصاب وجب فيه زكاة. أما إذا كان أعطي هبة، صدقة، جاءه جهة ميراث، فإنه لا يجب عليه فيه ماذا؟ الزكاة، لا يجب عليه فيه الزكاة. لذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، كذلك الذي يلقطه، إذا كان يلقط، أذن له بأن يلقط، أخذ من هذه المزرعة ومزرعة الأخرى والأخرى والأخرى، فجمعها، فإذا هي أكثر، فإذا هي ستون صاعا، هل عليه الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، كذلك لو أنه عمل عند إنسان بمزرعة كبيرة فقاله: أعطيك أجرة مقابل حصادك ستون صاع، أعطيك ستين صاعا، فهل عليه فيها الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه أخذها إنما هي أجرة وليست مما أخرجت الأرض له، وإنما أخذها أجرة. قال رحمه الله: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. يعني معنى هذا، لو أن إنسان عنده مزرعة مثلا شعير وتمر، هذه أخرجت 30 صاعا والأخرى أخرجت 30 صاعا، هل يضم هذا إلى هذا؟ الجواب لا، لا يضم هذا إلى هذا. طيب، عنده مزرعة شعير وأخرى بر، هذه أخرجت 30 صاعا والأخرى أخرجت 30 صاعا، بلغ كم؟ 60 صاعا، هل عليه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها من أصناف مختلفة، لأنها من أصناف مختلفة. لذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل الصنف، في تكميل النصاب. قال: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة. معنى هذا، إذا كان عنده صنف واحد لكن من أنواع مختلفة، صنف واحد مثل ماذا؟ التمار، يعني مثل ماذا؟ التمر. التمر كما هو معلوم أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم إلى فوق 200 نوع، بل بعضهم عدها إلى أكثر من ذلك. فلو أن إنسان عنده عدة مزارع، مزرعة تخرج له تمر من نوع، ومزرعة أخرى تمر من نوع، وأخرى من نوع، هذه أخرجت 30 وهذه 30 وهذه 30، هل يضم بعضها إلى بعض في إخراج الزكاة أم لا؟ الجواب نعم، يضم بعضها إلى بعض في إخراج الزكاة. لماذا؟ لأنها من جنس واحد، من صنف واحد، كلها تسمى ماذا؟ تمرا. واضح؟ كلها تسمى ماذا؟ تمرا، أو كلها تسمى حنطة، أو كلها تسمى برا، هكذا. إذا كان من صنف واحد، إذا كانت من صنف واحد وإن تنوعت فإنه يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، وإن كانت ليست من صنف واحد كالتمر مع الشعير فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. طيب، تأتينا مسألة، قد يقول قائل: التمر يتفاوت من حيث القيمة، يعني التمر قد يكون نوع من الأنواع مثلا الصاع يباع ب10,000، آخر ب20,000، فكيف نخرج الزكاة؟ على أي شيء؟ على أي أساس؟ على أي حساب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، ويخرج من كل نوع زكاته، يعني كما ذكرنا هذا 20 وهذا 20 وهذا 20، يخرج من كل واحد كم؟ إذا كان من غير عمل يد يخرج من كل واحد من مقدار ماذا؟ يحسب العشر، فيخرج ثلث بثلث بثلث، واضح يا جماعة؟ يخرج من كل مزرعة الثلث. قال الإمام ابن قدامة: ويخرج من كل نوع زكاته. طيب، قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. أي لو أن إنسان قال: أنا سأتصدق بالأفضل، سأتصدق بالأفضل، هل يجزئه؟ الجواب نعم، وله أجره، وله أجره. لماذا؟ لأن نفسه جادت بالأفضل، والله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فمن أنفق مما يحب أجر على نفقته، وإلا فالواجب المجزئ في حقه أن يخرج من كل نوع زكاته. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني، أي من أنواع الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض إما أن يكون نباتا وإما أن يكون غير نبات. قال: النوع الثاني المعدن. المعدن، قال: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. يعني معنى هذا، لو أن إنسان أخرج من أرضه، أخرج من أرضه ذهبا، هذا الذهب مقداره نصابا، نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا، أي ما يقدر 85 جراما، أو الفضة التي هي 200 درهم، وهي ما تقدر كذلك بالجرامات بنحو 595 جراما. لو أن إنسان أخرج من الذهب أو من الفضة نصابا، فإن فيه ماذا؟ الزكاة، فإن فيه الزكاة. طيب، يقول: أو ما قيمته نصابا من الجواهر، يعني لو أن إنسان أخرج جواهرا أو أخرج كحلا، أخرج نحاسا، أخرج صفرا، وكان قيمته قيمة النصاب من الفضة أو من الذهب، كذلك فيه ماذا؟ فيه الزكاة. إذا كان دون النصاب فليس فيه الزكاة. قال: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، أي لا يخرج هذا الخارج لو أخرج ذهبا، يعني الذهب لو كان مثلا في الأرض، إنسان عنده أرض، والذهب غالبا يكون في جبال، مثلا عنده جبل حفر في الجبل وجد ذهبا، ومعلوم أن الذهب أول ما يكون بين ماذا؟ بين الرمل، يعني بين الحجارة، كأنه رمل، يعني مثل رمل البحر. فأهل الخبرة عندهم طرق يخرجون ذلك الذهب وينقونه عن الشوائب، فالذهب لا تخرج منه الزكاة إلا بعد أن ينقى وبعد أن يصفى، وكذلك الفضة وكذلك غيرها من الجواهر. فإذا بلغت نصابا أو ما قيمته النصاب وجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة. قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، أي اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، أي الخارج من البحر، الخارج من البحر. اللؤلؤ والمرجان أين محلها؟ من أين تستخرج؟ من البحر. كذلك العنبر والسمك من أين تستخرج؟ كذلك من البحر. فمثل هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن ليست من الأرض، ليست من الأرض، إنما هي من البحر، فليست من الأرض ولا هي في حكم الأرض على الصحيح من أقوال العلماء. وإلا في المسألة خلاف، في المسألة خلاف، بعض أهل العلم رأى أن حكم ما يخرجه الأرض، يعني حكم ما يخرجه البحر كحكم ما يخرجه الأرض، ففيه الزكاة سواء بسواء، لكن الأظهر الأول، إذ أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بدليل، ولا دليل إلا مجرد القياس مع وجود الفارق، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء في صيد البر والبحر. يعني إذا جاء إنسان قال أنا عندي صيد البحر، أو عندي صيد من صيد البر، فهل علي زكاة؟ الجواب لا، ليس علي زكاة في هذا ولا في هذا، لعدم الدليل على ذلك. طيب، مع التنبيه على أمر، وهو أن الخارج من الأرض لا ينتظر فيه بأن يدور الحول على الخارج من الأرض، بل يكون بخروج ذلك من الأرض بعد أن يصفى وبعد أن ينقى، سواء كان من النبات أو كان من غيره، فلا يشترط فيه دوران الحول، دوران الحول إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي النقدين وزكاة كذلك عروض التجارة، أما النبات أو الخارج من الأرض فليس فيه هذا الشرط، أي شرط دوران الحول. قال رحمه الله تعالى: وفي الركاز الخمس. والركاز هو ما يكون من دفين الجاهلية، سواء كان ذهبا، فضة، أواني، سيوف، ملابس، يعني أشياء دروع مما كان مدفونا في الجاهلية، هذا يسمى ماذا؟ ركازا. من وجده يقال فيه بأنه وجد ماذا؟ ركازا، وجد ركازا. قال رحمه الله تعالى: وفي الركاز الخمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، بمعنى أن من وجد الركاز، فإنه يخرج منه الخمس، قال: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، بمعنى أن الركاز لا يشترط فيه مقدار معين، بل كل ما أخرجه الأرض من الركاز، قل أو كثر فيه ماذا؟ الخمس، أي يخرج الخمس وما عداه يتملكه من وجده واستخرجه. قال: أي نوع كان، سواء كان ذهب، فضة، لؤلؤ، مدفون، أي شيء وجده فهو له، لكن بشرط أن يكون من دفين الجاهلية. قال العلماء: بماذا يعرف دفين الجاهلية؟ قالوا: يعرف بعلامات أهل الجاهلية، أن تكون له علامات أهل الجاهلية أو لا تكون عليه علامات أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: قال: وفي الركاز الخمس لأي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء، وباقيه لواجده. وقوله لأهل الفيء معناه أنه يخرج أو يصرف مصرف الفيء، لأنه مال جاهلية وجد أو حصل من غير سيف ولا ركاب، فإذا يأخذ حكم الفيء، والفيء يرجع إلى مستحقيه ممن يستحق الخمس من الغنيمة، كما في قول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالحاصل أن ما كان كذلك فإنه يخرج مخرج الخمس في الفيء. هذا قول. وبعض أهل العلم قال بأنه يخرج أو يخرج مخرج الزكاة، فيعطى لصنف من أصناف الزكاة أو لأصناف الزكاة، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن أصناف الزكاة ثمانية، هذا خلاصة ما يقال في هذه المسائل على عجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.